أعزائي المشاهدين في تلفزيون قناة الحياة وكل الموجودين معنا في غرفة البالتوك، أهلا وسهلا بكم في برنامجنا حوار الحق. معنا في البرنامج جناب القوم زكريا بطرس، أهلا وسهلا أستاذ أبونا.
مرحبا بك، أهلا وسهلا.
وصلتنا رسائل من بعض المشاهدين والمستمعين في تلفزيون الحياة والبالتوك، وبيقولوا ده بعضكم أن يتنصر أي مسلم، كل دي مسرحيات وما إلى ذلك من الكلام. فعايز أقول لهم أخي وأختي المسلمة، وماذا عن الاختبارات اللي أنتوا سمعتوها؟ ماذا عن اللكنات واللهجات اللي أنتوا سمعتوها اللي أتت تعبد رب المجد من مشارق الأرض ومغاربها؟ إذا كان حتى هذا الشيء مستحيل أن يترك أي شخص دينه وهو الإسلام، فلماذا وجد حد الردة في الإسلام؟ لماذا وجد حد الردة؟ وإذا كان كده نقدر نقول إن حاشا للمسيح أن يقبل أن يدعى له ولاسمه كذبا، فنحن نحتاج ألوهيته وهو لا يحتاج عبوديتنا، هو لا يحتاج لمحبتنا لأن ليس بنا شيء صالح، ولكننا نحن نحتاج لمحبته لأنه مكتوب أحببناه لأنه أحبنا أولا. بالبلدي المسيح مش محتاج عدد، والمسيح مش محتاج كذب، لأن اللي بيتشري بالفلوس بيرجع وينباع مرة تانية بالفلوس أو بأي شيء آخر، لكن رب المجد هو عايش فينا وهو اختبار شخصي وعلاقة شخصية بين كل إنسان يعرفه ويصل إليه. بإذن الرب سنستحضركم خلال الساعة القادمة في هذه الحلقة في حوار بناء، ونحن لا نغضب من مثل هذه الرسائل، لكنها حاجة إيجابية إنكم بتشاركونا حتى وإن كانت المشاركة سلبية. والحوار البناء بنطلب من خلاله البركة، وبنطلب من خلال الصلاة إن ربنا يورينا إرادته في كل شخص فينا، وإيه اللي نقدر نعمله ليتمجد اسم الرب دائما. ويقودنا في الصلاة لهذه الحلقة جناب القوموس زكريا بطرس.
تفضل. شكرا. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. يا من ترشد خطوات الإنسان في دروبه، كأب حنان تعتني به، رب أمامنا الطريق طويل وبرية قاحلة لا نعرف دروبها، ولكننا ننظر إليك يا سيدنا، أنت الذي ترشد خطواتنا وتقود طريقنا إلى معرفة الحق إلى النور. أعطنا يا سيد أن نرى نورك خلف هذا النفق المظلم الذي نسير فيه، اشرق بنور معرفتك، المس القلوب لتتمتع بيك ولتشبع بشخصك ولتسلمك الحياة كاملة ولتتكل عليك كإله تخلص وتعطي حياة وتعطي حياة أفضل. تمجد مع كل نفس ماثلة قدامك وموجودة وحاضرة وتصغي إلى صوتك بصوت الحب والحنان، تعامل مع كل إنسان وادعي كل إنسان لشركة النور، ونعلم أنك تسمع الصلاة وتستجيب للدعاء، ولك كل المجد. آمين
آمين. كما جرت العادة، الآن نستمع إلى اختبار آخر من من أتوا من الظلمة إلى النور. أخت سمرة قوي اختبرت المسيح في حياتها، فنستمع إلى اختبارها. أدمن الرب يبارك حياتك، تفضلي بيها الميكروفون.
أمين. مرحبا.
شكرا جزيلا يا أحمد، ومبسوطين إن احنا نبقى معاكم مرة تانية على الهوا. وشكرا يا أبونا للحلقات، وشكرا للقائمين على العمل، ولكل اللي عاملين في الاستوديو، احنا مقدرين تعبكم. سمرة قوي مبسوطة خالص إن أنا هسمع اختبارك، وبتفكريني بالآية أنا سمراء وجميلة. اتفضلي معاكي المايك.
مساء الخير جميعا، أنا سعيدة جدا أكون معاكم النهاردة، سعيدة جدا جدا بالبرنامج اللي كثيرين بيبذلوا فيه مجهود غير عادي، مش بس مجهود جسدي لكن ذهني عالي جدا. ربنا مبارك أبونا زكريا بشكل رائع، ربنا مديك أكيد قوة وشجاعة وتركيز، رب يبارك ذهنك ويبارك روحك دايما يعني، ويبارك كل العاملين ورا البرنامج ده، اخواتي كلهم اللي سامعيني وانا بقدرهم بشكل خاص. اختباري هو بسيط جدا، انا بقالي 8 سنين تقريبا مع الرب. الرب افتقدني ووجدني في وقت كنت محتاجه له جدا فيه. انا ببحث عن الرب من وانا عمري 14 سنه، كنت مسلمه متدينه جدا، كنت طبعا محجبه وبصلي قيام الليل وتهجد وبروح يعني اعلم بنات صغيرين من جيراني، بنات صديقاتي وانا عندي 14 سنه، او اخوات صديقاتي كانوا اطفال صغيرين كنت بجيبهم عندي البيت وبديهم دروس قران وشرح، كنت حد بيبحث عن الله، كنت بعمل كل حاجه ممكن تقربني من ربنا، كنت بعيش حياه تقدر تقول تقوى، لكن بفتكر دلوقتي كل الاعمال دي وبفتكر الفريسيين والناس اللي كانت قبور مبيضة وجواها صعب قوي يعني، لكن كان الأمر مجهد جدا بالنسبة لي. قعدت فترة طويلة لغاية نهاية ثانوي وأنا بدور عن ربنا وبحاول وبعمل كل جهدي، لكن المجهود كان فوق طاقتي بشكل صعب، لان ربنا في الاسلام مش بيمد ايده ويغيرك، مش بيمد ايده وياخد بايدك، لكن انت اللي بتسعى طول الوقت. ربنا مش واقف على الباب وبيقرع ومستنيك تفتح له في الاسلام، لكن انت اللي واقف على باب الله وبتقرع طول الوقت وهو مش بيفتح يعني، لان انت ما تستحقش انه يفتح لك، انت مجرد عبد طول الوقت مذنب وطول الوقت قاتم وطول الوقت متذلل بالآثام، والله ما بيقبلكش يعني. فأنت محتاج تعمل أعمال جبارة وفظيعة عشان يقبلك، ده إذا قبلك، وممكن لأ يعني أنت وظروفك. فالأمر في الإسلام شاق ومجهد للغاية، لأنه بالأعمال الإنسان المفروض يقرب من ربنا، والإنسان في جسده ضعيف مهما عمل يعني. تشاء الظروف وربنا يرتب إن أنا أقابل حد يتعامل معايا وأشوف محبة المسيح تتغير أفكاري، وبداية أفكاري تتغير. بطلب من الرب إنه يتعامل معايا في الوقت ده، والرب يتعامل معايا، هو يقدر يعمل معجزات، وأنا اللي حصل معايا فعلا معجزة. أنا يعني رأيت الرب في مجده وأخذ بإيدي، وبدون تفاصيل طويلة، إلا إن أنا شفته متوج ملك عالي فوق جبل يرى كل المسكونة من تحته. الرب طمني جدا، ودي كانت بداية التفاعل مع روحي روحيا مع المسيح. الرب اتعامل معايا كتير، في وحدتي في أيام وحدة صعبة وأيام شاقة جدا. الرب أخذ بإيدي وأنقذني من مواقف كتير وطلعني من فكر كان صعب جدا. بعد ما طلعت بدأت أفكر إزاي سوري الصوت مش واضح. بدأت أفكر إزاي إحنا كمجتمعات عربية ومجتمعات إسلامية عايشين تحت ظلمة الفكر ده، إزاي مستحملين هذا الظلام الشديد جدا اللي إحنا عايشين فيه. اكتشفت حاجات كتير جدا، اكتشفت إنه الإسلام ما هو إلا فكر الجزيرة العربية. يعني حتى دولة متحضرة صاحبة حضارة زي مصر وزي العراق وزي الشام، دي دول من أصحاب الحضارة، إزاي قدروا يتقبلوا الحضارة البدوية ويدوسوا على حضارات عمرها مئات وآلاف السنين ويتقبلوا فكر بدوي عقيم، فكر بدوي لا يمس أو لا يمتلك أي حضارة ولا يمتلك أي رقي ولا يمتلك أي شيء. يعني اكتشفت إنه الإسلام ما هو إلا إفراز للحضارة البدوية، ما هو إلا إفراز لهرطقات كتيرة قوي، هرطقات مسيحية وهرطقات يهودية وفكر صابئي وأفكار العرب. مثلا هم مؤمنين طول عمرهم الإخوة العرب بوجود الكعبة وإنها مسجد مقدس، وده مكان مقدس من قبل الإسلام بكتير جدا. ولما جاء الإسلام أبقى على قداسة الصنم ده اللي هو الكعبة، أبقى عليه بل وزادوا قداسة. عادات كتير وتقاليد كتير جدا كانت موجودة في الوقت ده عند القبائل العربية قريش وغيرها. هذه العادات والتقاليد أبقى الإسلام عليها، زي الحج، زي الصوم، دي حاجة من الصابئين على ما أتذكر كانوا بيقوموا بيها أحد الممارسات. إذن القرآن أو الإسلام لم يأتي بجديد، كل اللي أتى بيه هو تأكيد على بعض العادات اللي كانت موجودة عند العرب، مع إضافة أمور بسيطة جدا قد تكون أسوأ من أيام العرب. يعني تعدد الزواج في الإسلام سلب حقوق كتير قوي من حقوق المرأة. كانت المرأة في الجاهلية ليها حق إنها تطلق جوزها بإنها تقفل باب الخيمة اللي هي عايشة فيها، خاصة لو كانت واحدة تنتمي إلى قبيلة كبيرة ولها نسب رفيع. في الحالة دي أرجو من الأدنى إن ينبهوني للوقت. في الحالة دي كانت المرأة بتسبل باب الخيمة، وبإسبالها باب الخيمة بتعلن إنها خلاص بترفض هذا الزوج، إنه بتنفصل عنه، وكان بيحترم هذه الرغبة. طبعا ده بالنسبة للإسلام يعتبر تحضر. المرأة كانت ليها حق النسب، كان الأولاد ينسبون للمرأة قبل الإسلام. وطبعا احنا عارفين ان النسب ده جزء من التعبير عن مكانة المرأة في المجتمع. المجتمعات الذكورية بينسب فيها الأطفال أو الأبناء للرجل، أما في الوقت ده كان المرأة ليها مكانة خاصة وكانت رمز الاستقرار. الرجل بيتحرك كتير والمرأة مستقرة، فالأبناء بينسبون إليها، وده كان جزء من مكانتها رفيعة في الوقت ده، وليها حق اختيار الزوج. زي ما خديجة اختارت محمد، أرسلت له نفيسة وقالت له تتجوزني فوافق، فكان ليها حق طلب يد الرجل. الإسلام اعتبر دي جرأة بعد كده، وده ما بيحصلش في مجتمعاتنا. فإحنا بنلاقي إنه المرأة، حتى المرأة كان وضعها في الجاهلية أفضل من ذلك الوضع اللي بيدعي الإسلام إنه عززها بيه وكرمها بيه. أفتكر البداوة اللي كانت موجودة في الجزيرة العربية سلبت دول كتير حضارتها. المرأة كان ليها وضع رائع في بلد صاحبة حضارة زي مصر، فالوضع اختلف بعد الإسلام. أصبحت عدد الزوجات قضى على حتى الثقافة المسيحية اللي كانت موجودة في مصر، من انه الزوجه زوجه واحده، قداسه العلاقه الزوجيه المقدسه الرائعه جدا في المسيح. المسيح بيقول انه الزواج ده اقدس من اقدس العلاقات، وبتشبه الزواج بالكنيسه والمسيح قد ايه علاقه ابديه مقدسه رائعه طاهره. بينما الاسلام بيعتبر العلاقه الزوجيه فيها نجاسه، بدليل انه بعد العلاقه الزوجيه لابد ان يتطهر الزوجان. طبعا الطهاره هنا بمعنى الغسول والميه، بما ان الميه هي موضوع الطهاره في الاسلام هو الميه، يعني بعيدا عن القلب ونقاوه القلب وطهاره الاحشاء وطهاره القلب. يعني فباعتبار انه العلاقه الزوجيه علاقه غير مقدسه او علاقه فيها نجاسه، اذا لازم نتطهر بعد العلاقه الزوجيه. بينما العلاقة الزوجية في المسيح هي علاقة في غاية الطهارة، علاقة مقدسة في غاية القداسة، وعلاقة أبدية لا يقسمها إلا الموت. يعني فمن الحاجات الرائعة جدا في المسيح الجسد الواحد، يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأة ويكونان جسدا واحدا فعلا. طبعا الأسرة في ده معناه أن الأسرة في المسيح هي أسرة أكثر استقرارا، برغم كل اللي بنشوفه في مسلمين كتير يقولنا الغرب والغرب نسبة الطلاق عالي، والغرب الغرب هو ليس المسيح، الغرب لا يعبر عن المسيح. المسيحي هو الإنسان اللي بيختبر المسيح وبيحيا المسيح وبيحيا الإنجيل، لكن أي حد بيرتدي صليب في صدره ليس مسيحيا. يعني مش هطلع بره اختباري كتير، لكن كل دي حاجات أضافت لحياتي معنى، وأضافت لنموي ونضجي معنى كبير. فرقت معايا جدا انه انا ارى المسيح، محبته، ارى قدسته، وارى يده الممدودة دايما، ونواقف دايما على الباب يقرع. عايزنا بس نفتح قلوبنا وناخده في قلبنا، وهو بيشيلنا بعد كده، بيشيلنا طول الطريق زي ما احنا عايشين دلوقتي، بس متشادين في حدقة عينه، ومن يمسنا بيمس حدقة عينه. رجعنا في المسيح، ثقتنا في المسيح. كل يوم بنختبر عمق جديد، وكل يوم بنختبر حماية حقيقية في شخصه، كل يوم بنختبر روعة جديدة، وبنختبر الإله الحي الحقيقي اللي عايش معانا، عايش في وسطينا، في وسط بيوتنا، في وسط حياتنا، بيشيلنا من الأزمات، بيرفعنا من كل ضيق. إخواننا المسلمين إذا بيسمعوني دلوقتي، إذا بيقولوا لي تمثيليات ومسرحيات بتتقال، لكن الواحد مش هيدافع ويقول لا دي مش تمثيلية، ويقول إحنا حقيقيين. لكن أنا مؤمنة إنه الكلام اللي بيطلع من إيمان حقيقي يصل بشكل حقيقي، والادعاءات بتبان والتمثيليات بتبان. بجد يعني احنا ما بنتمناش ان الناس كلها تبقى مسيحية مجرد انه يبقوا معانا ومش ضدنا، او مش هو ده الموضوع. الموضوع هو انه نفسنا عائلتنا واخواتنا المسلمين، ابويا وامي واخواتي، يختبروا الخلاص، ويختبروا الرجاء، ويختبروا السعادة الحقيقية اللي احنا عشناها، الفرحة والسلام اللي احنا عايشينه، الامل في بكرة، الامل ان احنا لو متنا النهاردة ان عشنا فالرب نعيش، وان متنا فالرب نموت، ان عشنا وان متنا فنحن للرب. احساس ده رائع جدا، احساس ان انت هتموت وملكش ابدية، احتمال تكون في النار، احتمال تكون في الجنة، مش عارف راسك من رجليك، مش عارف حياتك دي كلها هتنتهي وتروح فين. احساس شنيع بيخليك خايف دايما من الموت، لكن في المسيح لينا رجاء. في المسيح يعني افضل جدا من الحياة. نفسنا النهاردة قبل بكرة نقابله، ما عندناش ازمة لو النهاردة متنا، لو دلوقتي، لو في الثانية دي، لو اي حد مات من احبابنا هنحزن على الفراق، لكن بنبقى سعداء ان هو سعيد مع الرب. كل دي حاجات فرقت في حياتي، كل دي حاجات نقلت حياتي من الضلمة الى اله الرجاء، الى اله الامل، إلى إله المحبة. صورة الرعب والخوف بعد الموت كانت وعذاب القبر والصراط اللي هنمشي عليه يا عالم، هنقع في النار ولا هنكمل. كل دي صور شنيعة مؤلمة للمسلم، بتملى ذهني كانت وقلبي وبتعمل رعب في حياتي. مع المسيح بننتظر الرجاء وبننتظر القيامة من الأموات وبننتظر الملكوت الرائع اللي هنحيا فيه. نسبحه وننظر إلى وجهه الرائع الجميل ونسجد تحت قدميه مرنمين مهللين فرحين سعداء بوجودنا معاه. مش هطول أكتر من كده. أشكركم من أجل الوقت الرائع ده. ربي يبارككم جميعا، يلمس كل شخص بيفتح قلب النهارده ويسمعنا. أصلي من أجل إخواتي ومن أجل أبويا من أجل أمي. ربنا يتعامل معاهم، يتعامل في حياتهم، يلمس قلبهم بكل صدق. النهارده بصلي بكل صدق، بكل إيمان إن الرب قادر دائما أن يلمس. وأفتقد كما افتقدني، أفتقد إخواتي، أفتقد جيراني، أفتقد أهلي. والرب معاكم، يبارككم، يشجعكم، يجعل كل عمل مثمر بتعملوه يحمي حياتكم وأسركم وأولادكم من كل شر ومن شر. في المسيح نحن نحيا ونموت ونحيا للأبد معاه في ملكوته.
آمين.
ولكل المجد والكرامة، إلهنا ومخلصنا مستحق كل المجد وكل التسبيح.
آمين. ربي يبارك حياتك. أشكركم. ربي يبارك حياتك. شكرا على الاختبار الرائع. وقدس أبونا طواق إنه يعلق عليه. الرب يبارك حياتك. تفضل قدس أبونا.
شكرا جزيلا يا سمرة قوي، ونعمة ربنا واضحة فيكي قوي، وربنا يباركك قوي. الحقيقه كلمه لطيفه قوي قلتيها، ان اصبح لحياتك معنى. الحياه بدون المسيح بلا معنى، بلا هدف، بلا طعم، بلا مذاق. لكن من اجمل تلخيص للموضوع انك وجدت المسيح، فوجدت معنى لحياتك، عرفت محبته، قدسته، قربه، الرجاء، الفرح والحب اللي خلاك تصلي لاخرين. أحبائي المسلمين، أرجو أنكم تنتفعوا بهذه الأمثلة، ويسيبكم من حكاية أن دي تلفيق وتمثيليات مش هتنفعك، لكن ينفعك أنك أنت تفكر جيدا في الكلام اللي بتسمعه وتصلي عشان ربنا يلمس قلبك. ادعي يعني. أمين.
أمين. شكرا قدس أبونا. بننتظر الآن كلمة منفعة من قدس أبونا، وموضوع اليوم هيكون القرآن وحي من
تمام. في عجالة عشان خاطر وقت البرنامج نلخص الموضوع ده. معروف عند أحبائنا المسلمين وثابت الاعتقاد بأن القرآن وحي من عند الله. في سورة النجم آية 4، إن هو إلا وحي يوحى. لكن الحقيقة على هذه القاعدة في شوية حاجات عايزين نحطها قدام المشاهد والمستمع عشان يفكر فيها ويبحث فيها ويسأل فيها ويصل إلى معرفة. إيه الحاجات دي؟ إزاي؟ بنلاقي في القرآن أجزاء ما هياش وحي الله، ما هياش كلام من عند ربنا. في دائرة المعارف الإسلامية الجزء 26 وصفحة 8167 يقول أنه في بعض الآيات القرآنية يبدو وكأن محمدا هو المتحدث. يبدو وكأن محمدا هو المتحدث. ففي عندنا كلام يبدو أن محمد اللي بيتكلم، وكلام الملائكة تتكلم، وكلام أوحى به عمر بن الخطاب وثابت وموجود أنه كلام عمر، وفي كلام من الصحابة، وحتى في امرأة قالت حاجات لمحمد فنزل بها وحي، وفي الشيطان قال كلام لمحمد فنزل وحي. فالحقيقة دي مشكلة كبيرة قوي، وحنخش في ازاي الشيطان يبقى له سلطان على نبي ويوحي على لسانه بكلمة. فناخدهم باختصار كده واحدة واحدة. اولا حتة اجزاء قالها محمد في القرآن زي ايه؟ سورة الانعام آية 104 يقول لك وما انا عليكم بحفيظ. ده مين اللي بيقول انا؟ ده ربنا. لا مش ربنا، يبقى ده كلام مش وحي ربنا. وما انا يعني محمد، وما انا عليكم بحفيظ، يبقى ده كلام محمد مش كلام ربنا. دي حته في سوره الانعام. وكمان في سوره الانعام ايه 114 افغير الله ابتغي حكما. افغير الله ابتغي، مين اللي يبتغي؟ محمد. ابتغي انا محمد، اذا ده كلام برضو بتاع محمد مش بتاع ربنا. مشكلة، ده القرآن كله كلام ربنا، لا ده كلام من عند محمد. في سورة هود آية 2 و3 يقول ألا تعبدوا إلا الله وإنني لكم منه نذير وبشير. الله أكبر. وإنني لكم منه، من اللي بيتكلم ده؟ محمد، مش كلام ربنا. ده كان ينفع في الأحاديث النبوية لكن ما ينفعش في القرآن، مش لغة القرآن. لغة القرآن كلام الله. فزي يقول كده لو كمل الآية يقول لك فإني أخاف عليكم. أنت مين؟ أنا محمد، خاف عليكم. يبقى إنني لكم منه نذير وإنني أخاف عليكم. سورة النمل آية 91 و92 إنما أمرت أن أعبد الله رب هذه البلد. أمرت، وأمرت أن أكون من المسلمين. كلام مين اللي أمرت؟ مفروض كلام ربنا. لا، الله ما يتأمرش. طب سورة النمل آية 92 وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. أمرت أن أتلو القرآن، هو لا. سورة الشورى يقول وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت والله أنيب. كلام مين ده؟ ده عبارة بتاعت محمد. ازاي بقى محمد يتكلم في قلب كلام ربنا؟ ازاي تقال؟ دي علامة استفهام كبيرة محتاجة إلى أي أخ مسلم أو أخت مسلمة تبحث وتسأل إيه الحكاية دي؟ ازاي يتقال انا واني ومنه واليهكم الى اخره. طيب دي كلمات تدم على ان محمد قال هذا الكلام. لا، ده في كلمات تدم على ان الملائكه قالوا برضو كلام في القران، مش وصلوا كلام ربنا لمحمد، لا هم بقى قالوا عن نفسهم. زي ايه؟ سوره مريم ايه 64 يقول لك وما نتنزل الا بامر ربك. ولا نتنزل إلا بأمر ربك. المفسرين بيقولوا أن جبريل اتأخر على محمد فزعل منه وبيعدله، قالوا لا ما تزعلش، وما نتنزل إلا بأمر ربك. الله، وانتوا مين انتوا؟ تقولوا مثلا كانت تتقال مثلا في سياق الحديث الله أرسل، النهارده ما تجيش، إني أرسل الله، إني أرسل الملائكة إليكم وقت ما أشاء، لكن مش احنا اللي بننزل بحسب امره. يبقاش تعبير كده. في سورة الصفات ايضا آية 164 وما منا الا له مقام معلوم وانا لنحن الصافون وانا لنحن المسبحون. انا لنحن، المفروض يبقى كلام ربنا ان الملائكة هم المسبحون، لكن مش انا المسبحون. ما تجيش بصيغة المتحدث أبدا. الجلالان قال قال جبريل للنبي وما منا معشر الملائكة أحد إلا له مقام معلوم، والقرطبي قال كذلك. المشكلة والقضية كبيرة قوي، إزاي الناس دول ينطقوا بكلمات المفروض إن ما فيش كلام غير كلام ربنا؟ طب ده أكتر من كده بقى. تعال بينا لقضية كبرى والحقيقة جرح كبير لحقيقة الإسلام. إن عمر بن الخطاب له كلام أوحي به، هو اللي قاله قبل الوحي. يا ربنا اللي كان بيتبعه حاجة غريبة. تعالوا شوف السيوطي يقول إيه في كتاب الإتقان في علوم القرآن صفحة 38. أخرج الترمذي عن ابن عمر أن رسول الله قال: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. وقال ابن عمر: وما نزل بالناس أمر قط إلا نزل القرآن على نحو ما قال عمر. وأخرج ابن مردويه عن مجاهد قال: كان عمر يرى الرأي، يرى الرأي فينزل به القرآن. ومن اللي بيوحي؟ الله ولا عمر؟ حكاية. وأخرج البخاري وغيره عن أنس قال: قال عمر: وافقت ربي في ثلاث. لا، ده هي وافقني ربي في ثلاث. يعني أنت وافقت ربك، يعني لما يكون ربنا قالها الأول وأنت بعدين؟ لا، ده أنت قلتها الأول ونزلت بها آيات وبيحكيهم. قلت: يا رسول الله، لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فنزلت. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يعني هو اللي قال شاور على محمد. وقلت: يا رسول الله، إن نساءك يدخل عليهم البار والفاجر، فلو أمرتهن أن يحتجبن فنزلت آية الحجاب، يعني هو اللي صاحب الرأي. واجتمع على رسول الله نساء في الغيرة، كانوا غيرين، فقلت لهن: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خير منكن، فنزلت الآية بذلك. يبقى الحجاب ومقام إبراهيم والطلاق بتاع زوجاته، وأيضا في أسرى بدر لما أشار على النبي فتبارك، وبعدين وتبارك الله أحسن الخالقين فنزلت وتبارك الله أحسن الخالقين، رغم ما فيها من كلام غريب قوي. أحسن الخالقين يعني في خالقين تانية غير ربنا؟
نعم،
دي مشكلة إلى آخره. ففي عمر، عمر لوحده قال حوالي 7 حاجات زائد 13 حاجات قالها عمر ونزل بها آية. بعد عمر مالها زي الخمر وتحريم الخمر، وزي آية الاستئذان استأذنوا وهكذا. يبقى إذا أدي محمد قال كلمات، والملائكة قالوا كلام، وعمر قال كلام ونزل به قرآن. كلام ربنا ولا كلام عمر؟ طب بعدين الصحابة كمان، عندنا من الصحابة من اقترح آيات كلام فنزلت به آيات. أبو أيوب الأنصاري في كتاب الوقدي صفحة 434، عمل إيه أبو أيوب؟ هو صاحب فكرة أن ما قيل عن عائشة واتهمها بالخيانة صفوان، قال إيه؟ قال: هذا هو كذب وإفك. فنزلت الآية في سورة النور آية 12، قالوا: هذا إفك مبين. واللي قالها الأنصاري بشهادة كتاب المغازي للوقدي. والسيوطي ذكر حاجات تانية. رجلان من أصحاب النبي استمعا من ذلك قال: سبحانك، هذا بهتان عظيم. زيد بن حارثة وبيوب، فنزلت الآية: هذا بهتان عظيم. وذكر تاني السيوطي امرأة يقول ايه، أخرج أبي حاتم عن عكرمة قال: لما أبطأ على النساء الخير في أحد خرجنا يستخبرنا، فإذا رجلان مقبلان على بعير، فقالت امرأة: ما فعل رسول الله؟ قال: حي. فقالت: فلا أبالي، يتخذ الله من عباده الشهداء. فنازلت آية ويتخذ منكم شهداء. وابن سعد في الطبقات عن مصعب ابن عمير: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ونزلت آية بهذا الكلام.
ده كلام بشر يا جماعة، مش كلام ربنا بقى، هما اللي بيوحوا بيه. غريبة قوي. وأيضا أبو طلحة عن عدم دخول البيوت عن بيوت النبي، وأم سلمة، أم سلمة دي كمان قالت إيه؟ يا رسول الله لا نسمع الله ذكر النساء، لا نسمع أن الله ذكر النساء في الهجرة بشيء. فأنزل الله تعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. آل عمران آمي خلصتين. يعني أم سلمة كانت صاحبة الفضل في هذا الموضوع. الشيخ خليل عبد الكريم في النص المؤسس الجزء الأول صفحة 243 قال: تلك أمثلة على بزوغ آيات من القرآن إما موافقة لجمل تكلم بها أحدهم، أو اقتراحات طرحوها أو توقعوها، وقد تجيء مرة باللفظ وأخرى بالمعنى. شيء غريب جدا. والأغرب أن تأتي كلمات في الوحي على لسان الشيطان. طب عجب، غريبة. قال الإمام النسفي في تفسيره الجزء الثالث صفحة 161 إنه عليه السلام كان في نادي قومه، يعني في مجلس قومه محمد، يقرأ سورة النجم: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. هو محمد ما ضلش يعني. فلما بلغ قوله: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، جرى على لسانه، ده الكلام ده بيقوله النسفي، جرى على لسانه: تلك الغرانيق العلا إن شفاعتهن لترتجى. الناس ده بيكملوا ليك. فنبهه جبريل ان ده مش كلام من عنده، مش عند ربنا، فأخبرهم ان ذلك كان من الشيطان. ينهر ابيض وزي بعضه، الشيطان بينطق على لسان نبي والنبي ما يعرفش ان كان ده كلام ربنا ولا كلام شيطان. الشغلانة ايه الشغلانة دي؟ يا احبائي المسلمين، يا اصحاب العقل والفهم والمنطق، ادرسوا الامور دي قبل فوات الاوان. شوفوا اللي انتم ماشيين عليه صح ولا ما هوش صح، دي مشكلة وقضية كبيرة قوي. فهذا هو الكلام اللي بيتقال عن الوحي، مشكلة وحي الشيطان بقى وسلطانه على محمد. شوفوا يا جماعة، الحقيقة دي مشكلة وقضية كبيرة. ازاي الشيطان ينطق على لسان النبي ويبقى له سلطان عليه؟ في سورة النحل، سورة النحل آية 98 و99 يقول: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. حلو، يعني قول أعوذ بالله. إنه ليس له سلطان، ده الشيطان ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. ليس له سلطان، سلطان على أنهم بيتوكلوا على ربنا. ما السلطان على مين بقى؟ أحسن. إنما وإنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. الذين يتولونه يعني يدوا له السلطان عليهم، يدوا للشيطان سلطان عليهم. ويشركون بالشيطان يعني يأمنوا به مع ربنا. لا ده الكلام ده خطير. شوف، إنما سلطان الشيطان هو على الذين يتولونه، اللي يخلوه ولي عليهم، سلطان عليهم، والذين هم به مشركون، أشركوا بالشيطان. يبقى السلطان الشيطان ليه السلطان عليهم وينطق على لسانهم. الله. طب أمال محمد لما قال الغرانيق والعلا إزاي الشيطان بقى له سلطان عليه وخلاه ينطق الكلام ده؟ فهل كان محمد قد ولى الشيطان عليه وخضع له، أو صار مشركا بالشيطان مع الله؟ سؤال كبير جدا يحتاج إلى بحث ودراسة وسؤال ومعرفة، وتعرف أنت ماشي فين ورايح فين. ده ملخص، أنا ألخص تاني الموضوع اعتقاد المسلمين بأن القرآن هو وحي وكلام من عند الله، ولكن اتضح لنا ان في كلام من محمد، كلام من الملائكة، كلام من الصحابة ونسوان كمان في الصحابة، وكلام يعني من نساء الصحابة وكمان وزوجات النبي، وكمان كلام من الشيطان، أمور غريبة وصعبة. هذا هو القرآن أحبائي، زي ما هو موجود بين إيديكم تقدروا تشوفوه، تقدروا تشوفوه وتدرسوه. دور وشوف وقرا الكلام ده موجود صح ولا مش موجود، ولا احنا بندعي، واسأل واقرا كتب واعرف الحقيقة لأجل خير نفسك وأبديتك السعيدة. أنا بكتفي بهذا القدر باختصار عشان خاطر أتيح فرصة للأسئلة.
أمين يا أستاذ. أمين. أدمن تفضلي حضرتك، خدي الميكروفون وديها للناس اللي بيسألوا.
شكرا جزيلا يا أبونا على موضوع وحي عمر واللي بتكسر حواليه الأقاويل والاعتراضات كمان من إخواتنا المسلمين لما بيحسوا إن في حاجات ممكن إن هي تكون دخيلة على اللي هم بيعتبروه إن هو كلام الله. طب بولس كان جاله سؤال، اتفضل يا بولس معاك المايك.
شكرا شكرا يا أدمن. يعني السؤال هو الكلمات التي تقول أنها من كلمات محمد. يا أبونا بتسبق كلمة مقدرة هي قل، فما المشكلة في ذلك؟ هذا السؤال يطرحه أيضا المسلمين. شكرا يا أدمن.
شكرا جزيلا. كلمة مقدرة تقديرها قل، طب يبقى دي بقى إضافة على القرآن ولا زيادة ولا؟ طب ازاي حنا الناس حضيف على القرآن يبقى ده كلام؟ لا، ربنا ما كانش عاجز عن ان هو يقول قل، وخصوصا ان كلمة قل مذكورة في القرآن مئات المرات، فما كان ممكن يقولها قل، لكن دي سهوة. يعني محمد وهو بيكتب وبيملي الحاجات فسهي واتكلم بلسان نفسه وما فقش ليها، واحنا اللي فوقنا لها دلوقتي في القرن ال14 من الاسلام من الهجرة، فوقنا لها ووجدناها، لكن هو مات مش هيعرف يدافع. وكلمة قل دي تبقى اضافة على الوحي، وهل موجودة في اللوح المحفوظ ولا مقدرة من دماغتنا؟ لا لا لا، هذه اجابة غير منطقية على الاطلاق. فضل يا ادمن معاك المايك.
شكرا يا بونا على الإجابة. ومتهيألي لايف تي في 3 عندها برضو جالها سؤال، اتفضلي لايف تي في معاكي المايك 3.
شكرا يا لايف تي في 9. وفعلا جالي سؤال، ويظهر السؤال من حد من الإخوة المسيحيين، بيقول كلام الملائكة اللي قلتك أشرت عليه، أليس القرآن كله نقلته الملائكة إلى النبي محمد؟ يا ترى إيه عن الأسرة؟
ماشي،
يبون على الكلام ده.
ماشي، بيقولوا أن القرآن نقله جبريل إلى محمد، لكن الأسلوب اللي بيقوله بتاع القرآن بيقول أنا الله، أنا الله فاعبدون. فكل كلام بلسان الله سبحانه وتعالى كما يدعون. لكن لما الملائكة قالت الكلام بتاعها ده هو ما كانش بلسان الله، لكن كان بلسانهم هم، بدليل بيقولوا ايه؟ بيقولوا وما نتنزل الا بامر ربك. لو كان كلام ربنا كان يبقى ايه؟ الله امر الملائكة ان تنزل، أو أنا أمرت الملائكة أن تنزل. لكن وما نتنزل ضمير المتكلم الجامع، يبقى إذا الملائكة هم اللي بيتكلموا مش الله اللي بيتكلم. وهكذا أيضا في بقية وما منا إلا له مقام، وإنا لنحن الصافون. اذا كل الحاجات دي عبارة عن اسلوب المتكلم، ضمير المتكلم وهم الملائكة، لكن مش بلسان الله. نفرق قوي بالكلام اللي جاي من عند ربنا بلسان ربنا والكلام اللي محشور على انه كلام ملائكة. يبقى اذا العملية كلها تأليف، تتأليف، مرة يجيبوه على لسان ربنا، ومرة يكتب على لسانه، ومرة يكتب على لسان ملائكة، ومرة يكتب على لسان صحابة، ومرة يكتب على لسان عمر، وتأليف كده بصراحة يعني، سنة عبارة بدون مواربة يعني، تأليف. لأنه لو كلام ربنا ما تلاقيش يخر المي، كله مظبوط. يبقى لسان حال ربنا واسم ربنا وصوت ربنا، لكن ما هواش تشكيلة وتصنيطة. كلام الله، كلام محمد، كلام عمر، كلام الملائكة، كلام الصحابة، كل واحد بيقول حاجة بلسانه، وضمير الله مش موجود في هذا. دي مشكلة كبيرة، مشكلة كبيرة. لو الكتاب نقل الملائكة لكن كان كلام بلسان ربنا، بلسان ربنا، لكن ده بلسان الملائكة. فعشان كده يدوروا على إجابة تكون أكثر منطقية أو يرجعوا إلى الحق. تفضل معاك المكان.
شكرا جزيلا يا بونا. أستاذي صوت الحق، اتفضل مع حضرتك المايك.
شكرا يا ابني. السلام عليكم يا شيخ. معاكم قدس ابونا. وفي سؤال دايما بيتردد، مش ممكن يكون اللي قاله عمر كان نوع من تمرد الخواطر او مسمى في الطب النفسي بالتنبه فيه، ويكون هذا تمرد من الخواطر مع الوحي ذاته، فيكون يعني ده بعض الناس بتقول هذا الكلام. ايه اللي يعني ايه اللي يحصل لو كان تمرد في الخواطر مش انزل عليه الوحي؟ ما اتمحدث.
ماشي، توارد خواطر. توارد الخواطر يا عزيزي الفاضل صوت الحق، يعني بالنسبة للأحباء اللي بعتين السؤال ده، توارد الخواطر بيبقى بين البشر، لكن في توارد خواطر بين إنسان والله. يبقى الإنسان خد فكر الله وعرف وجهة نظر الله، وإذا كان الأمر كذلك يبقى مفيش داعي للوحي، لأن الإنسان راح يوصل بالطبيعة إلى فكر الله. الوحي هو أن يأتي بجديد، الوحي هو أن يقول كلاما لا يعرفه البشر. ولكن حيث أن البشر سبقوا الله في الكلام فهذا غير مقبول وغير معقول. يبقى إذن الكلام ده تأليف مش وحي من عند الله بصراحة كده، ولازم تتفهم ببساطة. سؤال ثاني غيره؟
شكرا يا بونا على الإجابة. متهيألي يا مرسل كمان جاله سؤال. اتفضل يا مرسل معاك المايك.
اتفضل.
طيب غالبا مرسل عنده مشكلة. في كتير يا ابونا من اخواتنا المسلمين بيعترضوا على الموضوع بجملته، موضوع ان احنا بنشكك في الوحي، وبيقولوا وحي الشيطان ده مش صحيح، وان النسفي هو اللي غلط مش محمد، ولانه غلط لا يعتز برايه، لا يعتد برايه. فراي قدسك ايه في الموضوع ده؟ اتفضل معاك المايك.
جميل قوي 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 قوي. النسفي غلط، طب ما يحكموه ويشوفوا ازاي الراجل ده بيغلط. طب والتاني الناس اللي غيره بقى، يعني اذا كان الناس في غلط طب وبقية المفسرين وبقية الفقهاء؟ يعني عندنا مثلا الواحدي في كتابه أسباب نزول القرآن، هرجع لكلامه، وعندنا الجلالان كمفسران، وبعدين الإمام النحاس في كتاب الناسخ والمنسوخ، وبعدين ابن سلامة في كتابه الناسخ والمنسوخ، وبعدين ابن سعد في الطبقات الكبرى، وبعدين القرطبي في مواقع على الانترنت تفسيره في 6 مواقع يذكر هذا، ابن حزم 3 مرات في كتابه يذكر هذا في كتاب الفصل في الملل والأهواء والنحل، الشيخ الألباني في كتابه نصب المجانيق. تعالوا بنا ناخد حاجة واحدة عشان ضيق الوقت، بس ناخد ما قاله الواحدي في كتابه أسباب نزول القرآن وصفحة 111، الكتاب ده موجود في موقع الوراق على الانترنت، اي واحد ممكن يخش موقع الوراق. ياريت حد من يكتب على التكست الموقع علشان خاطر يفتحوه ويخشوا ويشوفوا الكلام اللي انا بقوله. قال: لما رأى رسول الله تولي قومه عنه، يعني ماشي سبوه، تولي قومه عنه، وشق عليه ما رأى من مباعدتهم عما جاءهم به، تمنى في نفسه أن يأتيه من الله تعالى ما يقارب به بينه وبين قومه، تمنى. ولذلك لحرصه على إيمانهم، فجعل ذات يوم في نادي من أندية فجلس ذات يوم في نادي من أندية قريش، وأحب يومئذ أن يأتيه من الله تعالى شيء وتمنى ذلك. أحب وتمنى، مش عارف الوحي حسب بيحب الواحد ولا ربنا هو اللي بيهدي. فلما سمعت قريش ذلك فرحوا، قال فأنزل الله تعالى: والنجم إذا هوى، فقرأها رسول الله حتى بلغ: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ألقى الشيطان على لسانه ثاني لما كان يحدث به نفسه وتمناه: تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى. فلما سمع القوم سجدوا، وسجد محمد، وتفرقت قريش وقد فرهم ما سمعوا، وقالوا: قد ذكر محمد آلهتنا بأحسن الذكر. فلما أمسى رسول الله أتاه جبريل عليه السلام فقال: ماذا صنعت؟ تلوت على الناس ما لم آتك به عن الله، وقلت ما لم أقله لك. فحزن رسول الله حزنا شديدا وخاف من الله خوفا كبيرا. فأنزل الله تعالى هذه الآية: وما أرسلنا من قبلك رسولا ولا نبيا إلا وتمنى. فوضع الشيطان في أمنيته، فقالت قريش: ندم محمد على ما ذكر من منزلة آلهتنا عند الله، فازدادوا شرا إلى ما كانوا عليه. ده مش بس الناس، ده الواحد ذكرها بالتفصيل، وذكرها أيضا الجلالين والإمام النحاس وابن سلامة وابن سعد والقرطبي وابن حزم والشيخ الألباني. يبقى نسف اللي غلط. طب دول كلهم، ده دول اللي انا وصلت لهم. لو قعدت ابحث كمان اكتر هلاقي اكتر. القضيه ملعبكه، ولا منفذ منها ولا مخرج، وعلى الانسان ان يواجه الحق ويعرف الباطل. انا بقول وبشهد امام الله بكل امانه وعلى كل مستمع المسؤولية، وفي يوم من الأيام ربنا حيقول له: أنت سمعت ما فتشتش ليه؟ أنا مش بقول لك سيب الإسلام، بقول لك ابحث، فتش، اقرأ، ادرس وشوف. ده تلخيص للفكرة والقضية قبل أن ننهي البرنامج، فتفضل حضرتك.
شكرا يا أستاذونا، شكرا على المشاركات وكل اللي سألوا، أرجو أن يكون فيها منفعة وأن تصل كلمة الحق إلى قلوبكم. كما عودنا أستاذ أبونا زكريا سيشارك معنا بكلمة منفعة عن المحبة الإلهية.
آمين. من كلمات المحبة الإلهية في سفر أرميا إصحاح 6: هكذا قال الرب بكل الحب، قفوا على الطرق وانظروا واسألوا عن السبل القديمة أين هو الطريق الصالح وسيروا فيه فتجدوا راحة لنفوسكم. شوف الحب، ربنا حتى بيقول للإنسان بيحترم اختياره، بيحترم تفكيره، يقول له قفوا على الطرق وانظروا. يا ما طرق، المسيحية طريق والإسلام طريق واليهودية طريق وكل حاجة طريق وكل شيخ وليه طريقة. فإذا قف على الطرق وابحث وشوف، انظر واسأل عن السبل القديمة أين هو الطريق الصالح. فين الطريق الصالح؟ لازم تعرف طريق صالح فين هو. طريق محمد هو الصالح، طريق المسيح هو الصالح. المسيح قال أنا هو الطريق والحق والحياة، سيروا فيه فتجد راحة لنفسك. عايز راحة؟ سير في الطريق. لكنهم قالوا لا نسير فيه. يا خسارة يا مناس بتسمع وبترفض، اوعى تكون واحد من دول. لا تندم حيث لا ينفع الندم، تندم بعد زلة القدم، تندم بعد العدم فلا يستجاب. لكن فكر وشوف المواضيع تيجي ازاي، واقف قدام ربنا قل له يا رب ورينا الطريق، اين هو الطريق الصالح يا رب. انا عايز اصل الى راحة النفس يا سيد، عايز نفسي ترتاح، عايز اضع رأسي على صدر الحنان فارتاح. ادنوا اليه ترتاح ويشيل عنك كل الاطراح. قل له يا رب انا افتح قلبي ليه، اقبلك الها نير قلبي ونور حياتي عشان خاطر اعيش معاك من الان. والرب يسمع ويسمع. امين
امين. شكرا يا استاذونا، شكرا اعزائي على وجودكم معنا هذا اليوم، ونطلب من رب المجد ان يبارككم. اود ان اذكركم ان اذا اردت ان تحصل على نسخه من الكتاب المقدس فعليك بمراسلتنا على العنوان البريدي الذي سوف يظهر على الشاشه بعد قليل، وايضا اذا اردت مراسلتنا على البريد الالكتروني، ونحن نكون سعداء بالمشاركه والحوار. ونشكر جناب القومس زكريا بطرس. شكرا يا سبونا، الرب يبارك حياتكم، وإلى اللقاء في برنامج حوار الحق. Thank you.